أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أولا، علينا حينما نتدبر في القرآن الكريم نتجاوز الظاهر إلى الباطن الخفي. فإذا كانت هناك قصة نستمع إليها ونحاول أن نفهم أبعادها، ولكن في نفس الوقت لا نتوقف عندها، وإنما نتجاوزها إلى العبر التي في هذه القصة، ومن ثم نطبق تلك العبر على أنفسنا، ومن ثم نطبق تلك العبرة على الآخرين المحيطين بنا. بهذا الأسلوب نستطيع أن نحصل على فوائد جمة، على رؤية، على بصيرة، على فهم الحياة فهما عميقا. هناك قصة تاريخية، مجموعة من علماء اليهود في المدينة المنورة كانوا يبشرون أصحابهم بنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ويصفونه بذات الصفات التي هي فيه بصورة كاملة، انطلاقا مما كانوا يجدونه في التوراة وفي الكتب الأخرى الإلهية. وحينما بعث النبي وهاجر للمدينة، فكر هؤلاء إن آمنوا بالنبي فإنهم ستقطع عنهم الهبات والصدقات والرواتب التي كان اليهود يقدمونها لهم، فبدلوا تلك الصفات وقالوا النبي لون أشقر، عيون زرقاء، طويل القامة. بدأوا كل الصفات يبدلوها. ليش؟ لأنهم فكروا فيما إذا آمنوا بالنبي مصالحهم راحت. هاي قصة تاريخية، وهذه الآية حسب ما يقولون نزلت فيهم، ولكن فقط فيهم؟ كلا. ما هي العبرة في ذلك؟ العبرة يبينها القرآن في الآية الثانية التي تلوناها. ما هي؟ أن هناك قطبان يتنازعان الإنسان، قطب الهدى وقطب الضلالة. تصور واحد واقف حبل بيده اليمنى يجر في جهة، وحبل آخر في يده اليسرى. هو يستطيع أن يختار، إذا أراد يختار أحدهما. القرآن يبين لنا في هذه الآيات وفي آيات أخرى بصيغة البيع والشراء. بالتالي إحنا في الدنيا في متجر، الدنيا سوق ربح بها قوم وخسر آخرون. بعض الناس يختارون الدنيا وما فيها، وبعض الناس يختارون الآخر. هؤلاء الذين يختارون الدنيا الله يعجل لهم ثوابهم. يعني هو لما اختار المجموعة من علماء اليهود الذين اختاروا الضلالة واشتروا الضلالة بالهدى، هؤلاء حصلوا على موارد مالية، بالإضافة إلى ذلك أبقوا على هيمنتهم وسيطرتهم، ولكن ماذا فقدوا؟ فقدوا أشياء كثيرة. أولا، كان بإمكان هؤلاء لو آمنوا بالنبي أن يبقوا أعزاء، أعزاء مو ضمن قومهم اليهود وهم طائفة بسيطة في الجزيرة العربية، بل أعزاء في العالم الإسلامي الرحيب. أنا دائما أضرب هذا المثل، أقول الأفضل لك أن تكون في قطيع الأسود أفضل من أن تكون رأسا لقطيع المعزة. لو آخر أسد أقوى من أول شاة أو معز، أليس كذلك؟ هذول اختاروا حزبهم الضيق، تجمعهم الضيق، على شنو؟ على الأمة الإسلامية. ومع الأسف هذا موجود حتى الآن، بعض الناس يشكل حزب ويريد أن يبقي نفسه فوق هذا الحزب. تجد تيارات، قد تأتي تيارات دينية إصلاحية، لكن لكي لا يفقد حزبه يحاول أن يبعدهم عن هذا التيار. خب، يصبح دائما رئيس على مجموعة من المعزة، يعني في الطائفة ضيقة هو رئيسهم. إذا كان يتركهم يتوجه إلى هذا التيار العام، سبيل المسلمين، الأمة كأمة. طيب في هذا الوقت كان يصير أسد، بل قد يصبح أيضا قائدا في قطيع الأسود. لكن فكر الضيق يخليه يغير ويبدل الدين والمنهج، وحتى كلامه السابق يغيره بأشياء أخرى. كثير من ناس مع الأسف الشديد كل مرحلة عنده خطاب، وخطابه يتناقض مع خطاب المرحلة السابقة ويتناقض مع خطاب المرحلة القادمة، يحشي حسب الظروف. وهذا في الواقع لا أساس له، لأنه ما ينطلق من مبادئ واضحة وثابتة. شيء ثاني، دكتور يصف للمريض دواء، هذا الدواء لو هذا المريض استفاد منه يحصل على شفاء. يروح يشتري من الصيدلاني، صيدلاني يغش الدواء ماله حتى يربح شوية كم فلس. تدري شو يسوي هذا؟ أولا حينما يغش هذا المريض بدل ما يتشافى يموت. ثانيا لما يغش يجون عليه يمكن يأخذوا بقية عمره يكون في السجن. مشكلة هذا الصيدلاني الخبيث الذي غش الأدوية، مشكلته وين؟ مشكلته أن هذا يحصل على ربح عاجل، ولكن بعد هذا الربح العاجل تجي المشاكل. هناك مثل في الشعب العراقي، مثل حلو، يقول اللي يعيش بالحيلة يموت بالفقر. اثنين إخوان، أحدهما راح درس، كمل الثانوية وكمل الجامعة وصار مهندس وفتح لمؤسسة جيدة وصار رجل إلى شخصيته. أخوه ما راح درس، راح يسرق منها يسرق منها يرتشي يرشي وكذا. في البداية هذا أخوه حصل على أموال وربما أموال طائلة، اشتغل في المخدرات، اشتغل في القمار، اشتغل في القشاق، اشتغل في الكذا، حصل على أموال كثيرة. ولكن في النهاية ذاك اللي مشي في الطريق الصحيح في النهاية حصل أموال، هاي في البداية، وفي النهاية هذا اللي حصل أموال الآن تلقاه إما بالإعدام وإما بالسجن. وهذا حياة كلها عبر. إذا أنت دقق في الحياة تشوف اللي يروح طريق غلط ربما في البداية يصور أنه يوصل إلى النتيجة وربما يوصل إلى بعض النتائج، لأن الله يمتحن عباده، ولكن في النهاية تلقاه يخسر كل شيء. لذلك ربنا حينما يقارن بين الهدى والضلالة يقول اللي يبيع الهدى بالضلالة، يعني يبيع الهدى ويشتري الضلالة مثل هؤلاء، هذا الثمن اللي يحصل ثمن قليل. ليش يقول ثمن قليل؟ لأن الهداية والهدى أعظم بكثير من أثمان الدنيا. أولا الهدى الإنسان يحصل على الآخرة، ثانيا على الوجاهة، ضميره يكون جيد والناس يحترموه. اتصور لو هؤلاء علماء اليهود كان ذاك اليوم يعترفون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشكل واضح، يعترفون به، تصور أنه شو كان يصير مجموعة اليهود الموجودين في المدينة، واللي كان هؤلاء آباءهم جاءوا للمدينة حتى يؤمنوا بالرسول الذي يأتي وقد بشرت به الرسالات السابقة مبشرا بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. اليهود كلهم كانوا يسلمون، لا اليهود يهاجرون أو يهجرون من المدينة، ولا يصير حرب خيبر، ولا يصير كثير من مشاكل مصر، وحتى إسرائيل هذه اللي الآن تظلم المسلمين كذا وما كانت لها وجود. إيش قد هذول يتحملون الوزر في مقابل كم دينار كم درهم؟ شو قيمة ذاك الدرهم والدينار؟ اعرفوا إخواننا العالم عالم الدين مسؤوليته كبيرة، لأنه بيد مصير الناس، دماء الناس، دموع الناس، مصير الشعوب. العالم اللي يحرر بلد من ربقة الاستعمار هذا وين مقامه عن ذلك العالم اللي يبيع؟ فالواحد كان من علماء العراق في أيام الاحتلال البريطاني العراق، ما أدري شلون البريطانيين خدعوه، جاء عند عقدة يريد اسمه يظهر، أمهم خدعوه بطريقة أو بأخرى، صاروا ياهم أفتى لمصلحتهم. أنا ما لحق عليه، بس هذا مات بالذل. البريطانيين كان يأخذون رسالة العملية مالتي وزعوها بالطيارة، طائرات عندهم وزعوها حتى الناس يقلدوه، أكو ناس يقلدون رسالة، واحد صاحب رسالة البريطانيين يبثوها بيهم. أنا إلى ما شفت، شفت ابنه، ابنه شيء معين عليه حال. لذلك هاي قصة، قصة علماء اليهود تاريخية يجب أن تدرس بحيث نطبقها على واقعنا. ربنا يقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، انتبهوا، هذا هو بعض الأحيان الإنسان يضل عن الطريق للشبهات وما عنده علم وهو مسؤول، لأنه ليش ما حصل علم؟ لكن هذا الإنسان اللي عنده وعي وعنده علم وعنده يقين ومع كل ذلك يحرف الدين، تجيش قد عذابه كبير. هؤلاء يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، كانوا في كتابهم صفات النبي كتموها، ويشترون به ثمنا قليلا، هذا الثمن مهما كان كثير فهو قليل. يمكن سمعت هذه القصة أن ثمرة ابن الجندب تمثل أمام معاوية بأيام اللي معاوية كان بعد ظاهرا سلطان المسلمين. معاوية قال أنا أريد من عندك فتح حديث، فتح حديث نص سطر، قال شنو؟ قال في حديث تتهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فد التهم. قال شو تعطي؟ قال ألف دينار. قال ألف دينار شو أسوي بي؟ قام قال تعال لا تزعل، 2000، 5، 10، 50 ما قبل إلا ب500,000 درهم. 500,000 درهم ذاك اليوم كان تقدر تشتري به قرية، فمستخم. قام يا خالد سوى حديث أنه سمعت رسول الله يقول من أحدث بين الحرمين فهو كافر، وأن عليا أحدث بين الحرمين. الحديث نص سطر، أعطاه سلم الأموال الطائلة طلع. لما طلع صاحب المعاملة قال تعال سمرة، قال ها شكو، قال بعت علينا غالي ترى 500,000 مو شي بسيط على نص سطر. قال اعرف يا معاوية ما بعت لك حديثا، إما إنما بعت لك ديني. اعترف والدين أغلى من 5. عقب باشر مات راح نار جهنم. هؤلاء لأنهم يعرفون مستيقنين مع ذلك يحرفون ويشترون به ثمنا قليلا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ويأكل هذا الطعام نار. ليش نار؟ أولا هذا الطعام يوم القيامة يصير نار، لأنه يوم القيامة الحرام والحلال يتجسد. صلاتك تتجسد في صورة إنسان طيب، ولا سمح الله إذا واحد قام بعمل مزين هم يتجسد في صورة نيران. عقرب، العقرب في يوم القيامة بقد البغل، والحية بقد التل. ثانيا ما يتهنئون بالطعام، هذا الطعام اللي يأكله ما يتهنئ. وإحنا شفنا كم من الناس اللي أكلوا أموال الناس وما تهنئوا به. الأموال اللي باقوها إما صار ثمن للمستشفيات، وإما ناس آخرين استولوا عليها، وإما ما تهنئوا. إنما يأكلون أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. بعدين هؤلاء الواحد منهم نافخ نفسه مسوي ملابس مع القسيس أو الرهبان ومسوي كشخة ويقول أنا الوسيط بينكم بين الله. الله يقول هذولا يوم القيامة الله ما يحكي وياهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة. عجيب، قاعد هذول الكشخة وفشخة وقول أنا وأنا وأنا يوم القيامة منبوذ. إيه حتى في الدنيا منبوذ. هذا يثير فينا تساؤل، الله يحكي ويا أحد يوم القيامة؟ الله يحكي يوم القيامة حتى في الدنيا مع الناس ويا لغة يحكي؟ الله يحتاج لغة حتى يحكي؟ الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان يخلق صوت مثل ما فعل النبي موسى سلام الله عليه في الطور، قال إني أنا ربك فاقرع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. لكن الله سبحانه وتعالى يحكي بلغة القلب. إخواني إذا رحت أنت الحرم الإمام الحسين، الكعبة في المكان المقدس، ليلة مقدسة، لا تطلع بلاش، ابقى حتى الله يسولف وياك، يتناجى وياك، يعني أنت بكثر ما تتحكي مع الله مع الله مع الله تتوسل بيه تستغفر لذنوبك فد مرة تشوف كأنه الله يحكي وياك قلبك تدور الله يناجي في دعاء في مناجاة الشعبانية إن شاء الله أيام شعبان تقروها يقول وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك شوف بس شوف بيش شوف قلبك وشوفة القلب أهم من شوفة العين لأن العين قد تخطأ القلب ما يخطأ اللهم اجعلني هذا الكلام الثاني موجود في حسب ما أتذكر دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه في عرفات الله يرزقنا وياكم شي يقول يقول إلهي اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك ولا تشقيني أخشاك كأني أراك لذلك تشوف المؤمنون الصادقون الذين كانوا في قمة الإيمان يستلذون بالصلاة لأنه الصلاة كان ميعادهم مع الله سبحانه وتعالى فالله ما يكلمهم ولا يزكيهم لا يزكيهم بمعنيين بمعنى لا يزكيهم يعني ما يعطيهم اعتبار أنه هذول ناس طيبين بالمعنى الآخر لا يزكيهم لا يزكي قلوبهم قلوبهم تنغلق بصائرهم تعمى ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى باع الهدى واشترى مكانه شنو الضلالة انحراف والعذاب بالمغفرة كان هذا إلى حق وكان يمكن أن الله يغفر له لكن بدل ما يأخذ المغفرة اشترى العذاب فما أصبرهم على النار كيف هذول ما يفتهمون صدق عندهم صبر على النار يقدر واحد يصبر على النار إذا واحد يفكر يقدر يصبر على النار شوية يخلي إيده على النار من بعيد شوف يقدر يخليها فترة طويلة فما أصبرهم على النار يعني ما الذي يجعلهم يعتقدون أنهم يصبرون على النار إلهي هذا العذاب العظيم وهذه العاقبة السوءة لماذا فرضته عليهم الله يقول ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق كتاب حق اللي ينحرف عن الكتاب وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد هذا اللي ينحرف عن الكتاب هذا يرمى به في مكان بعيد يطلع أماكن بعيدة ما أدري من عندكم كانت عنده سفرات بالجبال بعض الأحيان واحد يروح سيارة تمشي قريب بالحافة إذا لا سمح الله فالانحراف الشيء صار السيارة وقعت لوين راحت أسفل السافلين هؤلاء هكذا كلمة أخيرة إخواني سياق القرآن في هذه الآيات المباركات هي في كتمان الحقائق ومن أبرزها حسب السياق كتمان حقائق الإباحة يعني القرآن جاء كتب الله جاءت بأن كل شيء مباح كل شيء حلال طيب بالنظرة إيجابية الحياة هذول بدلوها سووا نظرة سلبية أنا حقيقة أفكر ليش لماذا هؤلاء العلماء المنحرفون عبر التاريخ يميلون إلى التعصب يميلون إلى التطرف يميلون إلى إيجاد قائمة طويلة من المحرمات لا تسوي لا تروح لا تجي كأنه دين لا آت. ليش؟ بعدين اجى في بالي شيء، وعندي قصص ما اريد انقلها، ان هؤلاء حقيقتان يريدون سيطرة على الناس، فاذا قال للناس روح ما عليك شيء انت تقدر تسوي تقدر تفتهم، فهذا بعدين يجي ما يسأله. اما اذا قال لا هذا كلمة هالشكل وهي كلمة هالشكل وقام يحدد له يخليه يحتاج إلى في الأمور. طبعا في الظاهر قسم من الناس يحتاجون إليهم ويجون، بس أغلب الناس يتركون الدين أصلا، الدين اللي فيها المشاكل يتركه. في واحد كان صديقي الله يرحمه ما كان يصلي، سألتنا وياه في أيام الشباب إلى أن صلى، فمرة شفته ترك الصلاة، قال ليش تركته؟ قال أنا لما أصلي أصير وسواس، كم مرة أغتسل كم مرة أتوضأ، شوف شنو قايل لي عن الصلاة فترك. قلت له عمي يا صلاة تصليها صليها أحسن من هالوسوسة وأحسن ما تترك الصلاة. آخر قصة وأسألكم الدعاء، كنا في الحج إن شاء الله دائما نحج وتحجون، بعد الموسم كنت جالس، فد واحد أو واحدة زوجين كانوا، واحد منهم سألني قال طواف النساء شلون؟ كنت طواف النساء شوف هذا الحجر الأسود توقف وتنوي هالشكل الطوف. قال بس؟ قلت له ما أدري منو سأل الثاني أيهما الثاني، قال عمي مو قلت لك ما إحنا ما نعرف لازم في الواحد يطوفنا؟ قلت هو هذا مع شنو هذا؟ في هالأثناء أجد واحد مصري من هذا الصعيد، شفت من يقعد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ويريد يطوف، وفد روحية جيدة وصل للحجر الأسود ونوى ومشى. قلت له ماذا هذا الطواف صحيح له هذا اللي يشكك في طوافه؟ شفت فد واحد سألني عن طواف النساء، قلت طواف النساء عرف الشعبية في الحج يوصف الشيطان. فقلت له قال سيد هالشكل؟ قلت له ايه. قال انا طالب بحث خارج في قم زين الحمد لله تعرف. قال من اول ليل الى الان دا اطوف وما يصير بحالي، اول الليل ذاك الوقت مثلا ساعة 12 بالليل بعد كان يطوف، كل ما يطوف شيطان يجي، شيطان طريقه هالشكل، فلا يصير العالم يوسوس الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.